الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مازلنا في شرح العقيدة الطحوية للإمام أبي عز الحنفي، في شرح عقيدة الإمام الكبير أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي، متوفى سنة 23 بعد 300 رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا على ما نصح في هذه العقيدة المباركة، بعد أن انتهى من الكلام على مسألة عظيمة، وهي مسألة إثبات صفة الكلام الواحد القهار. انتقل إلى بيان مسألة كبيرة بعد مسألة الكلام، وهي مسألة الرؤية، إثبات رؤية الله جل وعلا للمؤمنين في جنة النعيم. وهذه مسألة إثبات الرؤية وأمل المؤمنين في رؤية ربهم سبحانه وتعالى في جنة النعيم، وشوق أهل الإيمان إلى أن يروا محبوبهم الذين عبدوه في هذه الدنيا، أمل عظيم وشرف عظيم ولذة ليس بعدها لذة. وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس إليها المتنافسون، وحجب عنها المنكرون لها. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو علم الزاهدون والعاملون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لزهقت أرواحهم في هذه الدنيا. لو علم الزاهدون والعاملون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لزهقت أرواحهم في هذه الدنيا. وكما قال الإمام الكبير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم يوقن محمد ابن إدريس أنه يرى ربه في الآخرة ما عبده في الدنيا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتابه أحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح: فلله أبصار ترى الله جهرة، فلله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. فلله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. فلا الضيم يعني فلا يغشاها ظلم من التزاحم أو المضارة، ولا هي تسأم لا تسأم ولا تمل من الرؤية. وكيف تسأم وهي عاشت طيلة حياتها تشتاق إلى هذا الموعد وتشتاق إلى هذا النعيم العظيم؟ فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم؟ فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم؟ يعني مستدلا بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه المسألة العظيمة، مسألة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ولمن عبدوه على الغيب ولمن أحبوه، مسألة عظيمة كما ذكرنا. وأهل السنة يثبتون هذه الرؤية، يثبتونها، بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر عنده رجل ينكر الرؤية فقال كافر كافر. وفي رواية أخرى يقول هو زنديق. وغيره من الأئمة كابن المبارك وغيرهم من الأئمة ذكر الإمام اللالكائي أبو القاسم عبد الله الطبري في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة أقوال الأئمة كثيرة جدا. هذا غير ما ورد في ذلك من الآيات الكريمة التي في كتاب ربنا مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله تعالى على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي وقبله الإمام مالك لما حجب هؤلاء أي أهل نكرته حجب هؤلاء عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه، دل على أن أولياءه يرونه، لأنه لو كان الحجب للجميع لم يكن هناك فائدة في ذكر حجب الكفار. لو كان الجميع محجوبين لما كان هناك فائدة في ذكر حجب الكفار. لذلك قال الشافعي لما حجب أولئك في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه الرؤية المباركة، وأن يجعلنا ممن يستلذ بها في جنات النعيم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومع كل هذا فإنه وجد من بين من ينتسب القبلة من ينكر الرؤيا، ويقول بأن المؤمنين لا يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، وهؤلاء ليسوا منا ببعيد. منهم من يصرح صراحة بنفي الرؤية مطلقا صراحة، ومنهم من يحتسب كالأشاعرة. أما من يصرح بنفي الرؤية مطلقا في هذا العصر وهم أديان وأذناب لمتقدميهم فهم أصناف. الصنف الأول من المتقدمين الخوارج، وأذنابهم في هذا العصر وأديانهم في هذا العصر الإباضية الذين يعيشون في سلطنة عمان، في سلطنة عمان أكثرهم الإباضية، ومنهم من يعيش في الجزائر في براري وجبال الجزائر. الإباضية أتباع عبد الله ابن إباض الذين يقولون عن أهل السنة بأنهم منافقون، يقولون عن أهل السنة بأنهم منافقون، بل يصرحون بأن مخالفيهم كفار. وهؤلاء الذين يخلدون مرتكب الكبيرة إذا مات بدون توبة، فيسمونه في الدنيا موحدا ويكفرونه ويخلدونه في النار في الآخرة. هؤلاء الإباضية لهم دولة قائمة الآن وهي دولة عمان كما قلت لكم، ويحكم فيها المذهب الإباضي في العقيدة وفي الشريعة أو في العبادة، ولهم مفتون كان على رأسهم من يدعى أحمد الخليلي مفتي الإباضية في عمان، أحمد الخليلي، ولهم مجلة تصدر باسم العقيدة. وهؤلاء ليل نهار ينكرون الصفات بعامة على مذهب المعتزلة، يعني هم يمشون على مذهب المعتزلة، ولهم كتب ويوزعونها في المعارض، معارض الكتب العالمية على الناس مجانا، من ضمنها كتاب الإباضية مذهب إسلامي معتدل، مذهب معتدل هو مذهب التشاهم والاعتزال، ومن ضمنها كتاب يدعى بالحق الدامغ وهو الباطل المدموغ وهو موجود. وهؤلاء الأفاكون يصرحون بقوة بمذهبهم وينشرونه ويصرحون به على ملأ، وينكرون ما في الصحيحين من أحاديث الآحاد التي تدل على مسائل العقيدة بعامة أو مسألة الرؤية الخاصة. وقد ذكرت لكم مرة أن هذا الخليلي كان يصرح بهذا الإنكار في عدد من الأشرطة له، ويريد أن يقابل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لينظره، ويريد أن ينظره في مكة عند الكعبة وفي بيت الله الحرام. ففي أحد الأيام كلم الشيخ ابن باز رحمه الله عليه بعد صلاة الفجر، صلينا الفجر معه ثم نقلنا له كلام هذا الإباضي الخبيث في أشرطته، وأنه يريد أن يناظر الشيخ ابن باز في الحرم، فما رأيك؟ فقال بأن هذا الإباضي يريد أن ينشر بدعته على الملأ من الناس، يريد أن ينشر بدعته على الناس. ورأى الشيخ رحمة الله عليه من فقهه أن مثل هذا يترك ولا يؤبه له، لأن البدعة إذا نشرت عن طريق الفضائيات ورآها الجاهل والعامي الصغير والكبير فلا تدري ماذا سيستقر في نفس هذا العامي، هل سيعرف البدعة ورد عليها، أن سيفهم البدعة ولم يفهم الرد، أو لم يفهم وجه الرد. لأنكم كما سترون الآن هناك بعض المسائل في الاستدلال فيها خفاء من جهة اللغة ومن جهة النحو، فما أدرانا بأن هذا العام الذي سيتفرج على المناظرة أو ويتباع على الملأ ما أدرانا بأنه عندما ينصب إلى الشبهة سينصب كذلك للرد عليها وسيميز كذلك الرد عليها. فكان هذا جواب الشيخ الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على هذا المبتدع الضال المضل. هذه فرقة موجودة الآن في عالمنا، وقلت لكم بأن لها دولة إباضية خارجية وهي سلطنة عمان، تحكم بهذا المذهب وتدعو إليه. أيضا ممن بيننا في هذا العصر يدين بهذه العقيدة الروافض، منهم الروافض القدامى ثم الروافض المعاصرون على اختلافهم، ومنهم الزيدية في بلاد اليمن، الزيدية في بلاد اليمن هي كذلك الآن على مذهب المعتزلة في الصفات، وكذلك على مذهب المعتزلة في إنكار الرؤية، ولهم وجود في اليمن ولهم قوة ولهم نفوذ ولهم من ينافع عنهم ويدافع عنهم. ومثلهم الروافض في باقي بقاع الأرض، مثلهم الروافض والشيعة في باقي البلدان، لكننا ذكرنا الزيدية لأنهم يعيشون يعني بين الناس، ويظن كثير من الناس أنهم أقرب المذاهب لأهل السنة. وقلت لكم من قبل أنني سألت هذا السؤال للشيخ إحسان إلهي الظهير رحمة الله عليه قبل موته، سألت عن هذا السؤال في المدينة المنورة، فقال هذا الكلام الآن غير صحيح، الزيدية الآن على مذهب الرفض في الوقت الحالي، يعني لأنهم في القديم كان يقال بأنهم يحترمون الشيخين ولا ينكرون خلاف الشيخين، وسموا بالزيدية لأنهم أتباع زيد بن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب. فهذا كلام الشيخ إحسان الله الظهير المحقق والعلامة والذي دوخ الشيعة والروافض كما قلت لكم من قبل، وكتب عنهم ما يقارب 10 كتب حتى كانت نهايته على أيديهم بأن فجروا فيه قنبلة وهو يلقي محاضرة في باكستان لأنه كشف أعواره وبدد شبههم من كتبهم وناظرهم كما ناظر غيره من القاديانية رحمة الله تعالى عليه. بقي أن نذكر من المخالفين في هذه المسألة في عصرنا أو الذين يعيشون بيننا ولهم تلفهم الأشاعرة الذين مر الكلام عنهم في الدروس السابقة في مسألة الكلام وفي غيرها. فإن الأشاعرة خافوا ولم يريدوا أن يذهبوا إلى مذهب الجهمية والمعتزلة في نفي الرؤية والتصريح بنفي الرؤية، وكذلك لم يدخلوا في مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية بالعيان أو بالأبصار كما دل على ذلك محكم القرآن وصحيح الآثار والأحاديث المتواترة التي قال عنها الحافظ ابن حجر جمع فيها الدارقطني ما يقرب من 20 حديثا وأكملها الإمام ابن القيم إلى 30 حديثا أكثرها جياد. انتهى كلام الحافظ في كتاب التوحيد من فتح الباري. وقول إن رواها حوالي 28 صحابيا، 28 الصحابة رووا أحاديث الرؤيا، ومع ذلك تجد من ينكرها. فأقول أن الأشاعرة أخذوا مذهبا ثالثا، لم يذهبوا إلى مذهب الجهمية والمعتزلة بالنفي التام، ولم يأخذوا مذهب السنة بالإثبات التام، فقالوا نثبت الرؤيا. تجد هذا في كتبهم. فلما تسألهم كيف تثبتونها على أي وجه، يقولون نثبتها رؤية بلا مواجهة ولا مقابلة. هل هناك رؤية يصح أن تثبت رؤية بلا مواجهة؟ هل ممكن ترى شيئا ما بدون أن تواجهه وبدون جهة وبدون مقابلة؟ فاضطرب مفسروه في ذلك، فبعضهم قال الرؤية التي نثبتها المراد بها زيادة العلم وزيادة الإدراك، وهذا سمعناه من بعض دعاة هذا العصر. الشيخ حسن أيوب عفى الله عنه كان في فترة من الفترات يدرس لنا في معهد يسمى بعد الجامعة معهد إعداد المعهد العالمي لأذان الدعاء تابع لرابطة العالم الإسلامي، كان يدرس وله كتاب اسمه تبسيط العقائد، فناقشناه فيما كتبه في هذا الكتاب من إثبات الرؤية، فرأينا أنه يثبتها على مذهب الأشاعرة، يعني رؤية علمية زيادة في اليقين أو زيادة في العلم، رؤية علمية يقينية إدراكية، لكنهم ينفون الرؤية العلمية الرؤية العينية، ينفون الرؤية العينية، ولكن الطالب الذي لا يدري قد يقرأ في كتبهم إثبات الرؤية فينبسط، قل الحمد لله، قل هذا الكتاب في إثبات الرؤية. لكن إذا كان عندك بصيرة بالمذاهب وتسمع هذا الكلام الذي نقوله وتسمع كلام الفرق، ستتحسس من كلام مؤلف ماذا يريد. فهذا الكلام الذي يقول عن الأشاعرة هو موجود أيضا في كتبهم التي كتبها دعاتهم المعاصرون أو الموجودة كما قلت لكم من قبل في قطاعات الأزهر، سواء الكليات أو المعاهد أو غير ذلك. إذن فنحن في هذا العصر، هذا حالنا وحال من نعيش معهم في هذه المسألة. بقي نذكر صنفا آخر غالى في الإثبات، فقال بأن الرؤية رؤية الرب جل وعلا ممكنة وواقعة في الدنيا وفي الآخرة، وهم الصوفية بل غلاب الصوفية الذين يزعمون أن الرؤية واقعة لهم في الدنيا وحاصلة. ومنهم من يقول بأنه يرى الرب جل وعلا في اليوم الواحد عدة مرات، وأنه يأخذ منه مباشرة، كما ذكرنا لكم بأنهم يقولون إنكم تأخذون دينكم ميت عن ميت. بخاري يروي عن شيخه وشيخه يروي عن شيخه، قالوا ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، وبهذا يلغون الشريعة ويلغون الوحي الذي بين أيدينا. فتلخص هذا الكلام أن الناس في مسألة الرؤية طرفان ووسط، طرفان ووسط. الطرف الأول النفاة الذين يزعمونها في الدنيا والآخرة، وهم على رأسهم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم مما ذكرتهم الآن. والطرف الثاني الذي في المقابل المغالي، المغالي في الإثبات، وهم الصوفية الذين يقولون بإثباتها ووقوعها في الدنيا والآخرة. الطرف الوسط أو الوسط أهل السنة والجماعة يقولون بأنها في الدنيا ممكنة لكنها غير واقعة، ولكنها غير واقعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم وفي غيره، تعلموا، وفي روايات تعلمون، روايات غير صحيح، تعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، في حديث الدجال عندما وصف الدجال وحذر الأمة منه بين لهم أنه لن يرى أحدهم ربه حتى يموت، فلا يغتر بالدجال الذي يدعي أنه الرب ومكتوب بين عينيه كان. واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، منهم من يقول أنه رآه، وقول الحسن وعكرمة ويروى عن ابن عباس، ومنهم من يقول رآه بفؤاده، وهذا الذي رجحه العلماء. وعائشة تنفي أن تقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله السرية، ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم وسألته أول ما نزل هل رأيت ربك، فقال نور أن أرى. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مسألة الرؤية بعد مسألة الكلام، لأن الذي لم يثبت الكلام لم يثبت الرؤية، من نفى الكلام نفى الرؤية. ولا تجد أحدا أثبت الرؤية ونفى الكلام، أو أثبت الكلام ونفى الرؤية، لا، من نفى الكلام والتكليم نفى الرؤية، بل نفى الرؤية أسهل من نفي الكلام. فإذا نفى الكلام سهل عنده نفي الرؤية، لأن إثبات الكلام كما قلنا لكم عندهم فيه شبهات متعددة. أما الرؤية إثباتها فهو مجرد انكشاف، المرء للرائي فهي أسهل من نفي أو أسهل من إثبات الكلام. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا مسألة الرؤية بعد مسألة الكلام لشدة الخطب الواقع فيها والخلاف الذي ذكرناه لكم، مع أن أدلتها في القرآن والسنة كثيرة، وألفت فيه كتب فيها كتب مفردة، كتب مفردة، الدارقطني كتب فيها رسالة، القاسم بن علي كتب فيها رسالة، وكتب أهل السنة الكبار كالشريعة الأجري، وكما قلت لكم كتاب اللالكائي وكتاب ابن بطة العقبري، كلها مليئة بالأدلة والآثار عن السلف التي تتعب في قراءتها. فإذا جئت تقرأ المبحث في اللالكائي وتقرأ كلام الأئمة قد تشعر بالتعب لطوله ولكثرة كلام الأئمة. لذلك الإمام أحمد صرح بتكفير ممكن الرؤية، لكن هذا التكفير كما تعلمون تكفير بالأوصاف وليس تكفير بالأعيان. يعني لا تستطيع أن تذهب لواحد يمكن رؤية وتقول له أنت كافر، إلا إذا أقمت، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وأقمت الحجة. ولا يخفى عليك ما ذكرناه قبل قليل أن أساطين من العلماء الأشاعرة أنكروا الرؤية أو أولوها، والتأويل لها في الحقيقة يلحقها بكلام يلحقهم بكلام المعتزلة. المعتزلة صرحوا بالنفي وهؤلاء أولوا. النتيجة في الأخير واحدة، أن الأشاعرة مع المعتزلة الجميع نهايته ومؤداه النفي والتعطيل لهذا الرؤية. لذلك الصحابي رحمه الله تعالى قال كلام اليوم، نبدأ نقرأ كلام اليوم، اقرأ. نعم، الرؤية حق لأهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة.
قال رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة. كلمة الحق تطلق ويراد بها الشيء الثابت والموجود، وتطلق ويراد بها الشيء النافع المقصود. هذا من كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الرؤية تطلق ويراد بها الشيء الثابت الموجود والشيء النافع المقصود، وكلا المعنيين مراد هنا. فالرؤية ثابتة لأهل الجنة ونافعة ومقصودة، فلله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تهيأ، فيا نظرة أهدى إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. قال: بغير إحاطة. الرؤية حق لأهل الجنة. سيأتينا الخلاف في رؤية غير المؤمنين في العرصات، يعني قبل دخول الجنة. قبل دخول الجنة هناك مؤمنون وهناك كفار وهناك منافقون، فهل الرؤية تحصل فقط للمؤمنين في العرصات أم لغيرهم؟ على ثلاث أقوال. القول الأول أنها تحصل للمؤمنين فقط ولا تحصل للمنافقين ولا الكافرين. القول الثاني أنها تحصل للمؤمنين في العرصات ويراد بها في العرصات اطمئنان وتطمين المؤمنين، وتحصل للمنافقين ثم يحجبون بعد ذلك لتزداد حسرتهم ويزداد ألمهم، ولا تحصل للكفار. القول الثالث أنها تحصل للمؤمنين على ما ذكرنا والمنافقين، وتحصل الكفار رؤية عتاب وإهانة وتوبيخ، وهذا ليس فيه إكراما لهم، ليس فيه إكرام لهم، وإنما فيه تقريع لهم وتوبيخ. فرؤية في العرصات يعني قبل دخول الجنة في هذه الأقوال الثلاثة. لذلك الشيخ هنا حدد وقيد، الرؤية حق لأهل الجنة، فالكلام الآن سيكون في رؤية أهل الجنة بغير إحاطة، كما أن الله جل وعلا يعلم ولا يحاط به علما، لا يحيطون به علما، فهو يرى جل وعلا ولا يحاط به رؤية، ولا يحاط به رؤية لعظمته جل وعلا ولا كيفية، لا يدري أحد كيف تكون هذه الرؤية، لأنها تبدل الأجسام وتبدل الأرض والسماوات، ويخلق في الإنسان قوة وقدرة ليست موجودة عنده الآن، لأنه في هذه الدنيا لا يطيق الرؤية بقواه. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، الجبل تدكدك بتجلي يسير، كما قال السلف في الترمذي قدر أنملة حصل التجلي، فتدكدك الجبل وخر موسى صعقا قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين، كما نطق به كتاب ربنا يعني كما جاء في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة حسنة بهية جميلة فيها حسن وجمال وبهاء. لماذا؟ بنظرها إلى الرب الجميل سبحانه وتعالى الذي بلغ الغاية في الجمال، أو جماله هو غاية الجمال، وجاء في حديث صحيح مسلم إن الله جميل، حديث صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال. فهذه الوجوه نظرت وحسنت وجملت برؤية الباري الجميل العظيم جل وعلا في دار النعيم، دار النعيم المقيم. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، التفسير على نوعين، تفسير نعلمه أن الرؤية المقصود بها النظر الوارد في الآيات إلى ربها ناظرة وفي الأحاديث، وتفسير آخر لا نعلمه وهو كمال هذه الرؤية وتمام هذه الرؤية كيف يكون. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، لأنه أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة لو تنبه لها الأشاعرة واستحضروها هم وغيرهم من الجهمية والمعتزلة ما عارضوا النصوص بهذه الشبهات وبهذه التأويلات. أعلم الخلق بربه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأفصح الخلق، أعلم الخلق وأعرف الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الكلام إنكم تترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضرون في رؤيته. وهم يقولون لا، المقصود بها شيء آخر. كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليس دونه سحاب أو غمام. هل كيف يصح انصراف الرؤية هنا إلى العلم؟ هل الآن عندما نحن نرى الشمس ليس دونها سحاب هذا شيء علمي ولا شيء نظري عيني؟ ننظر هكذا بأعيننا نرى الشمس ساطعة قوة النهار في يوم ليس فيه سحاب، كذلك القمر في البدر هذا شيء نظري، يعني نظري أقصد تابع للنظر وليس نظري معناه ذهني، تابع للنظر والبصر والرؤية. فهم عارضوا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بهذه الشبهات، ولو سلموا لسلموا، ولو سلموا للنصوص لسلموا واستراحوا كما يذكر الطحاوي، لو سلموا للنصوص لسلموا كما سلم الصحابة، كما سلم التابعون تبعوهم والأئمة، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. التوهم ذكرناه في ما مضى في أول صفحة 119 أن الظن الوهم يطلق على الظن، الوهم والتوهم يطلق على الظن، وما يرجى كونه أو يظن أنه على حال كذا وكذا. قال الجوهري في الصحاح من كبار علماء اللغة: توهمت الشيء ظننته. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. الكلمة ينبغي أن تكون لنا قائدا في كل شؤون حياتنا، في اعتقادنا وفي عبادتنا وفي معاملتنا. سلم تسلم، سلم لله جل وعلا وقل سمعنا وطعنا تسلم وتنجو. سلم تسلم خلاص، تدور مع النص حيث دار. فإذا سألك ربك يوم القيامة لما فعلت كذا، تقول: يا رب سمعتك تقول كذا وسمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، فتقول: والله أجبت بالسمع والطاعة. وتقول هكذا في قبرك عندما تسأل الأسئلة الثلاثة، تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، تقول: آمنا به وصدقناه واتبعناه. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. رد علم الأشياء التي فيها إشكال وفيها اشتباه، يقول: الله أعلم، أثبت على ما جاء في النص وما حصل في إشكال، يقول: الله أعلم به، ترده إلى عالمه. أو الله سبحانه وتعالى. هذا سؤال جاء الدرس الماضي وما زال يأتي هذا الدرس، وأخشى أن يأتي في كل الدروس، أجيب عليه بسرعة: ما معنى الجوهر الفرد الذي لا ينقسم؟ هذا تكلمنا عليه من قبل وفي مسألة الجوهر والأعراض. والجوهر الفرد هم يقولون هو أصغر جزء تتكون منه المادة، يعني المتكلمون يرون أن هذا العالم في أوله كان عبارة عن جواهر مفردة، أجزاء متناثرة، تم خلق الكائنات من تفريق هذه الأجزاء أو تجميعها، من تجميعها أو تفريقها، تحريفها أو تحكينها. هذا كلامهم. والآن علم الحديث يثبت أن هذا الكلام غير صحيح، لأنه لا يوجد جزيء أو جزء هو أصغر الأجزاء الذي لا يقبل القسام كما يزعمون، فإن العالم على الاكتشافات الآن أظهرت أن الجزء ينقسم إلى جزئيات، والجزئيات تنقسم إلى ذرات، والذرة تنقسم إلى نيترون وبروتون وإلكترونات، وهناك النيترون نفسه يحصل فيه عملية الانشطار وتقطيع أو تفجير الطاقة الموجودة بين النيترونات تحصل منها كما تسمعون عن القنابل النيتروجينية، وتتحول الأشياء من شكل فيزيائي إلى شكل آخر، الماء يتحول من شكل إلى شكل، من ماء إلى بخار ماء، والماء نفسه يتحول عندما يتحلل إلى هيدروجين أكسجين في ضيئات. فالعلم الآن يثبت أن هذه النظرية نظرية غير صحيحة باطلة، نظرية تجهل الفرد هو الجزء الذي لا يقبل الانقسام. فهذا كان كلام يقوله المتكلمون، وقلنا لكم بأن هذا الكلام غير صحيح. نريد أن تذكر الأبيات التي ذكرتها في بداية المحاضرة، كما قلت: فلله أبصار ترى الله جهرة. هذا كلام ابن القيم في أول حاد الأرواح، في أول حاد الأرواح: فلله أبصار ترى الله جهرة فلا الظلم يغشاها ولا هي تسأم، يعني فلا الظلم يغشاها ولا تسأم من النظر، فهي نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، يعني هذا النظر يهدي للوجه نظرة وحسن وجمال وبهاء، فنظرة أهدت إلى الوجه نظرة من بعدها يسلو المحب المتيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج، وذكرنا لكم أن كان العصر من الخوارج الإباضية والإمامية اللي هم قسم من الروافض أو الشيعة، والإمامية طبعا لهم مذهب خاص. شيخ الإسلام يذكر أن متقدمي الإمامية كانوا يثبتون الرؤية، أن متقدمي الإمامية يثبتونها، أما المتأخرون فهم ينفونها، وقولهم باطل مردود الكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة، يقصد الأشاعرة، والأشاعرة كما قلت لكم الكلابية يثبتون رؤية وهمية ليس لها حقيقة، رؤية علمية، رؤية إدراكية قلبية، ولكن هم الشيخ أدخلهم في جملة المثبتين لأنهم لم يصرحوا بالنفي، ولا ففي حقيقة الأمر هم في النتيجة نتيجة ونتيجتهم واحدة مع المعتزلة. ثم يعلق الشيخ على هذا يقول: هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين، من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها مسألة الرؤية، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس يعني فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. هذا من كلام ابن القيم في حال الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني إلى الجنة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة، واضحة من أظهر الأدلة، وجوه ناظرة حسنة وظهر فيها الحسن والجمال والبهاء بسبب نظرها إلى ربها، فعد هنا النظر يعني ناظرة إلى ربها، عد هنا النظر بإلى، وأسند النظر للوجوه التي فيها العين أو الأعين التي يكون بها النظر الرؤية. فهل هناك أي احتمال بعد ذلك لتأويل الرؤية؟ لأنهم يقولون النظر هنا بمعنى الانتظار، الانتظار. طب هل الانتظار فيه نعيم؟ الإنسان قد ينتظر ويحصل له بهذا الانتظار عذاب وتألم. وليس الانتظار في إكرام ولا تكريم. واحد يريد منك شيء أو طعام أو شراب تقول له طيب انتظر شوي سيبه ساعتين ثلاثة أربعة. هل هذا الانتظار والإنظار في إكرام؟ لا. فيه ألم وفي تعذيب. كيف وقد أسند النظر إلى الوجوه التي فيها الأعين التي يكون بها النظر والرؤيا؟ هل هذا يقبل تأويل؟ لذلك الشيخ يقول وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا يقول لا هذا النظر هذا معناه الانتظار. إذا خلاص ليس هناك شيء يبقى ويثبت من الثوابت. أي شيء الآن يكون عرضة للتأويل أو الآن أي شيء بدون خطام ولا زمام. الشيخ هنا يرد عليهم بشيء جميل يقول فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها من تأويل الرؤيا. إذا أول البعث والنشور وعذاب القبر ونعيم القبر واليوم الآخر والصراط والميزان أول كل هذا طالما الباب فتح وليس له ضابط ولا خطاب ولا خطاب ولا زمام أي واحد يؤول أي شيء تأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها. لأن كما قلنا كثرة كافرة رووها من الصحابة والأثار عن التابعين وعن تابع التابعين وعن الأئمة فضلا عن الآيات التي فيها الرؤيا والآيات التي فيها اللقاء. فمن كان يرجو لقاء ربه تحيتهم يوم يلقونه سلام هل يكون اللقاء بدون رؤيا؟ اللقاء تمام اللقاء لابد أن يكون بالرؤية. تمام اللقاء وكماله لابد أن يكون بالرؤية. تحياتهم يوم يلقونه سلام ولا يشاء مقبل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجد متأول هذه النصوص. وذكرت لكم أن ابن القيم ذكر في الصواعق وأيضا هو موجود في مختصر الصواعق أن مما أوصى به الشيوخ تلامذتهم من الأشاعرة ومن غيرهم بوصية مهمة في دفع اعتقادات أهل السنة وأدلتهم. قالوا لهم إذا أتوكم أهل السنة بأدلة من القرآن وأدلة متواترة فردوا عليهم بالتأويل أولوها. وإذا أتوكم بأحاديث في الصحيحين أو في الصحاح وليست متواترة قولوا هذه أحاديث أحد لا يؤخذ بها في العقيدة. قال ابن القيم أوصى بها أشياخنا أشياخهم في سالف الأزمان. إذا أتاكم أهل السنة بأحاديث صحيحة في العقيدة قولوا هذه أحاديث أحد لا يؤخذ بها في العقيدة. طيب نجيب لكم أحاديث متواترة مثل الرؤية أو آيات محكمة مثل الآيات التي فيها الرؤية أولوها. لذلك يقول صاحب جوارد التوحيد وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه عندك سلاحان الآن أوله هذا السلاح الأول قل والله إذا المقصود به كذا الشرق تقول المقصود به الغرب الشمس تقول والله المقصود به المروح. خلاص أصبح الأمر فوضى ليس له خطاب ولا دماء. أوله أو فوض العرش تقول هذا المقصود به الملك والهيمنة السلطنة كما يقول صاحب الظلال ويكرره. الميزان تقول الله المقصود به العدل ليس هناك ميزان في الآخرة لا توزن به الأعمال ولا الرجال ولا الصحف. وكل نقص أوهم التشبيه أوله أو فوض كل ما عرفش لكن لا أثبت هكذا يقول. لا أدري الفرق بين الرحمن العرش استوى وثبت كذا أبي العالم فوض اسمه تفويض المعنى والكيف كله. وهذا الذي ذكره أحد البنا في كتابه العقائد التفويض صرح لأن مذهبه ومذهب معه التفويض ونفذ هذا للأسف من سلول السلف وهذا من الجهل كما ترون الآن. نحن نقرأ الآن كلام الطحاوي متوفى سنة 321 ومن أتى بعده ينقل كلامه وهو ينقل كلام من أتى قبله في الإثبات وهو يقول لك ماذا للسلف والتفويض ونسبة تفويض مذهب السلف في سب الأئمة وسب الصحابة وسب التابعين بأنهم جهال لا يعلمون معاني النصوص ولا يعلمون معاني ما أنزل إليهم من ربهم ونسبة هذا إلى ونسبة الكتمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة أنهم لم يبلغوا ولم يبلغوا هم من أتى بعدهم وكفى بهذا نسب ومنقف أوله أو فوض ورم تنزيها يعني يقول لك أقصد التنزيه إلغي النصوص وحرف النصوص وأنت منزه تريد السلامة وتريد التنزيه وتريد أن تنزه ربك نزله بالطريقة التي أرشدك إليها في قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير أثبت الأسماء وأثبت الصفات وانفي الممازنة خلاص انتهى الموضوع. أثبت الأسماء الواردة في النصوص وأثبت الصفات الواردة في النصوص بدون تمثيل وبدون تشبيه وبدون تكييف وبدون تعطيل خلاص انتهى الأمر. لكن هو يريد أن ينزه على ما في ذهنه هو لأنه حصل عنده تشبيه ففر منه إلى التعطيل فهذا المعطل قبل ذلك ممثل ومشبه. لذلك قال ابن القيم وقال هنا الشيخ قبل قليل المعطل يعبد علما والمشبه يعبد صنما أو وثنا. فالقصد من هذا الكلام أن هذه مسألة عظيمة وشريفة وأن المؤمنين يؤمنون بأنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى رؤية عيان في جنات النعيم ويدعون في صلاتهم ربهم جل وعلا أن يمتعهم بلذة النظر إلى وجهه الكريم في جنة النعيم. ومن الأشياء الجميلة التي نختم بهذا المجلس ما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. فأرشدنا في هذا الحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى طريق التمتع بالنظر في وجه الله الكريم. إن أردت ذلك فحافظ على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الصبح وحافظ على صلاة قبل غروب الشمس وهي صلاة العصر. فمن أراد أن يكرمه الله جل وعلا بالنظر إليه في جنات النعيم فليحافظ على صلاة الصبح وصلاة الفجر. إذن هذا أمر قد يكون واحد يقول هذا سهل لكن في الواقع إذا رأينا المساجد في صلاة الفجر نجدها شبه خاوية. المسجد ليس فيه صف إلا صف أو صفان الكثير قد يكون فيه نصف صف. أين الناس الذين يصلون العشاء ويصلون الظهر والمغرب؟ الجواب أنهم نوم. يصل الإنسان ويترك نفسه للسهر ثم يضيع نفسه فيقوم على وقت العمل وبعض بعض يضبط المنبه أو الساعة أو الجوال على الساعة 8:15 وهذه مأساة في حد ذاتها أنه يتعمد تأخير صلاة الصبح إلى هذا الوقت الساعة 8 فاضبط المنبه على الساعة الوقت الفجر 4:15 و 4:05 حتى لو راحت عليك يعني لم تسمع الأذان اسمك أخذت من الأسباب، لكن تتعمد تضبط المنبه على الساعة 8 أو 7 ونص أو 8 ونص، هذا فيه وعيد شديد ذكره العلم وفيه تفريط شديد. فإذا الذي يريد أن يستمتع بهذه الرؤية، رؤية الرب جل وعلا وهي أكمل النعيم وألذ النعيم وأعظم النعيم، فعليه أن يحافظ على صلاة قبل طلوع الفجر وهي صلاة الصبح، يحافظ عليها يصليها في جماعة مع الناس، ويحافظ على صلاة العصر. طيب ليش صلاة العصر؟ لأن الناس أكثر الناس يرجعون من العمل تعبانين، يرجع الإنسان قبل العصر ربع ساعة نص ساعة يقول لك اتغدى ونام، لا يقوم من نومه إلا على أذان المغرب إن قام، وإلا فقد يقوم على أذان العشاء، فيضيع هذه الصلاة. الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.